بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
أقول لو أقرضك اشتريت من غيره ما في إشكال، ما في مانع أبد، أما تشتري منه هذا فيه ريبة.
ومن حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم قومه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي سنة 28 و200. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن حبيب الجرمي قال حدثني عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. قال فلم يكن أحد من القوم جمع من القرآن ما جمعت. قال: فقدموني وأنا غلام، فكنت أؤمهم وعلي شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يوم هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الغلام اختلف في صحبته، فالوفاد لأبيه ولقومه، وكان هذا الغلام عند الماء يرعى أو يجلس عند الماء، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يمرون من هذا الماء فيرد فيستريحون، وترد الإبل ويستريحون عند ذلك الماء، فإذا جلسوا يعني جلس إليهم غلام فيسمع منهم وحفظ منهم، من الصحابة رضوان الله عليهم مسافرين والمارين، حفظ منهم عديدا من السور، وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. فلما وفد قومه النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يحفظ من القرآن شيء، ما زالوا حديث عهد بجاهلية وبشرك أسلموا، فرجعوا يلتمسون إماما، وجدوا هذا الغلام من جرم، فكان يعم قومه وهو ابن 6 سنين. فمرت امرأة وقد انكشفت سوعته يصلي بهم، يعني ما عنده ما كان مكسيا، غلام صغير ما ينتبهون له، قالت: غطوا عن استقارئكم، فكسوه وأكرموه صار إمام قومه، يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني كم من شيبة يعمهم هذا الغلام بن 6 سنين. الشرف بفضل الله عز وجل لهذه للقرآن الذي يعني حفظه، الخير الذي عنده، وصار يأمهم يأم أباه الوافد وقومه الوافدين وكبار قومه وشيوخ البلد، وهكذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهو دليل على أن الإمامة الأصل فيها القرآن، لا كبار السن مطلقا ولا غير ذلك من الشروط. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، وما عدا ذلك تبع للقراءة. أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، هكذا افتاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن أحد من القوم جمع من القرآن ما جمعته. قال: فقدموني وأنا غلام، ما حدد السن لكنه محدد، السن محددة في غير هذا الموضع، كنت أعمهم وعلي شملة لي. قال: فما شهدت مجمعا من جرم، يعني صار إمام قومه كلهم، مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يوم هذا. وهذا بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمرو بن سلمة الجرمي. أما عمر بن سلم بن أبي سلمة رضي الله عنه فصحابي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ذاك عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي بلا خلاف. هذا عمر بن سلمة الجرمي من جرم، وفد قومه وهو غلام ورجعوا، كان أقرأهم فصار إماما لهم. وأنتم ترون إلى زمننا هذا إلى ما شاء الله، يخرج شاب صغير أو غلام صغير في قرية في بلد ما يجدون إماما يصلي بهم، وإذا بهم يكرمونه وينزلونه منزلة الشيوخ. يعني هكذا، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فاعتني بارك الله بك بالقرآن، اعتني به، اعتني بالقرآن حفظا وعناية وتجويدا. اعتنوا بالقرآن من أراد الله أن يرفعه، من أراد أن يرفعه الله. وفيه فضيلة المجالسة، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معلمين، ما جلسوا مجلسا وأتاهم أحد يطلب العلم إلا بذلوه، كانوا معلمين. ففيه فضيلة المجالسة، وأن هذا الغلام جالس الصحابة فاستفاد منهم انتفع. وفيه فضيلة الحرص، هذا غلام كان حريصا على الاستفادة وعلى أخذ المعلومات. وفيه فضل الله عز وجل، أكرم الله هذا الغلام الصغير وجعله بفضله سبحانه وتعالى إماما لقومه كبارا وشيوخا ولأبيه وغيره. وما كان عطاء ربك محظورا. وفيه أن الإمامة من شؤون ولي الأمر، فهو الذي يوجه فيها، فقد وجههم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتخذون إماما، وأن ذلك من شؤون ولي الأمر، والإمام نائب عنهم سواء بإذنه أو كانوا رأوا من يؤمهم ولو لم يكن يعلم بذلك. وفي هذا دلالة على فضيلة الوفادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوفود استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس يسيرة، سواء كان هذا الوفد أو وفد مضر أو غير ذلك. وعمل الوفود قد جمع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وابن سعد في الطبقات ما يتعلق بالوفادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أن الوفادة ما فيها نفع، بل فيها نفع. وقد كان بعض الناس يفيدون إلى دماج، منهم من يجلس اليومين والثلاثة ويسمع بعض المحاضرات وبعض الدروس وبعض الفوائد، وربما رجع قد شحذت همته وصار طالب علم، أو انتفع من ذلك وتمسك بالسنة، أو كان ذكيا فحصل على علم في مدة يسيرة، في عطلة من العطل يرجع مدرسا، عطلة من العطل يأتي يفيد إلى دماج يرجع مدرس ينفع الله به. ثلاثة أشهر بعضهم مكث عندنا في العطلة، مكث في دمشق زمن الشيخ رحمه الله، ونفع الله به في بلاده. فالوفادة وإن حصل في ذلك أتعاب فيها بركة، الوفادة على أهل العلم، الوفادة على أهل الخير والزيارة لقصد العلم والانتفاع. فكيف بمن هو ماكث ورابض ومستفيد ومستمر في العلم؟ فائدته أفضل وأعظم إن حرص، ما أجمل الحرص على العلم.
وقال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال: كنا على حاضر فكان الركبان، وقال إسماعيل مرة: الناس يمرون بنا راجعين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول: يا رسول الله، أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم. فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثركم قرآنا. قال: فنظروا وأنا لعلى حواء عظيم، فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا غلام، فصليت بهم وعلي بردة، وكنت إذا ركعت أو سجدت قلصت فتبدو عورتي، فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية: غطوا عنا استقارئكم. قال: فقطعوا لي قميصا، فذكر أنه فرح به فرحا شديدا.
فرح، يعني فرح، وهذا من ماذا؟ من إكرام الله له بالقرآن. اقرأ كمل.
ومن حديث عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه قال: حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا
فقلدت
سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي
فأخبر
أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع.
معناه أنه كان يعني ما هو من صغر السن قصيرا, كان قصيرا وليس معناه أنه استصغر, نعم, وإنما رده من أجل أنه مملوك. أما من استصغر فقد رده النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لا يشكل على من رده, إنما قلدت سيفا فكنت أنا أجره لقصاره, هكذا أولوه لا على أنه صغير السن. أما صغار السن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردهم ولا يجعلهم يشهدون المعارك. نعم كمل.
ومن حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاه الإنسان يقول كيف يا رسول الله أقول حين أسأل ربي, قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني, وقبض أصابعه الأربع إلا الإبهام, فإن هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك. قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن إدريس.
طيب قال هذا حديث مهم وهو فيه تعليم الأدعية, تعليم الدين, وأنه ينبغي أن يتعلم الإنسان الأذكار والأدعية كما يتعلم غيرها من أمور دينه ويحفظ من ذلك. وقد جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة يعتني بها, فهذا دعاء من جوامع الكلم, تجمع له دنياه وأخراه, تجمع لك دنياك وآخرتك. اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني, جاء فيها زيادة وعافني. وهكذا أيضا من وحد الله وكفر ما يعبد من دونه حرم ماله ودم حسابه على الله, حديث في الصحيح. نعم اقرأ.
حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعمر وعثمان أكانوا يقنتون؟ قال لا يا بني محدث. هذا الحديث معلم عليه في نسختي, ليس سماعنا بهذا الإسناد, وقد رواه يزيد بن هارون. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين, أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث.
الحديث صحيح, أي بني محدث, ألا تخصيص القنوت في صلاة الفجر ما عليه دليل, جاء في حديث ضعيف, فتخصيص ذلك كانوا يقنتون أي في صلاة الفجر, قال أي بني محدث. وممن حكم عليه بهذا من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبا مالك قال قلت لأبي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقال إلى آخره, فهذا يدل على أنه ليس من السنة تخصيصه. أما في حالة نازلة من النوازل أو حالة يعني اقتضى ذلك فلا بأس في الصلوات الخمس. نعم تخصيص القنوت في الفجر ما عليه دليل, الحديث الذي جاء فيه ضعيف والمحكوم عليه بالبدعة في هذا الحديث. نعم.
حدثنا يزيد بن هارون ببغداد قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
عن أبيه طارق بن شهاب أو طارق بن أشيم الأشجعي, نعم,
بحسب أصحاب القتل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب أصحاب القتل, معنى على أنه في سبيل الله, بحسب يكفي أصحاب القتل في سبيل الله, أن ذلك لهم من فضائلهم وهو شهادة لهم ولغيرهم, بحسب أصحاب القتل.
ومن حديث أميمة بن رقيقة رضي الله عنها قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع ابن المنكدر أميمة بن رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فلقننا فيما استطعتن وأطقتن, قلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا. قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة.
وهذا الحديث أصل في هذا الباب، على أصل في أنه لا يجوز مصافحة النساء، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم ثبت عنه بمخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها ما بايعهن إلا كلاما، فلا يجوز للرجل أن يمس امرأة لا مصافحة ولا غير ذلك، امرأة لا تحل له، لأن ذلك ذريعة للفتنة، حالة اضطرار كونه لا يمكن مثلا يجدها مرمية، لا يمكن ذلك إلا أن يأخذها ويرفعها مثلا حالة كذا. وأما بالنسبة لغير اضطرار فإن ذلك لا يجوز، وقد اتفقوا على أنه إن وجدها وهي تالفة كي تكاد تأكلها السباع أنه يحملها معه ولو كانت مفردها، وأنه إذا حصل لها مثلا حادث وطرحت على الأرض ولا يمكن حملها أنه يحمل مع وليها في شيء يحمل أو شيء من ذلك، ويتوقع قدر المستطاع لمس المرأة. اتقوا الله ما استطعتم كما في هذا الحديث، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الطاقة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا الحديث نكون قد انتهينا من الثلاثيات للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، والتي قد جمعت في هذا تخريج الحافظ محب الدين إسماعيل بن عمر المقدسي رحمه الله، وهي ما يعني ماذا ثلاثيات اشتملت على 329 حديثا رقما، بعضها قد تكرر، وكان البدء فيها في تأريخه إلى يومنا هذا، ونسأل الله أن ينفع بها وأن يسر تفريغها ونشرها. وهي قد اعتني بها السفاري، اعتنى السفاريين اعتنى بها وقد طبعت، غير أنها موسعة وفي مجلدين كبيرين، ومثل هذا لا يستحق مجلدين كبيرين يعني في شرحه، لو شرح في مجلد جيد بعناية به كافية إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. بدأنا في 11 من ربيع الأول 1441 هجرية. الحمد لله، جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.